بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: والندب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة. لا زال حديثنا في كتاب اللعان بعد أن فرغنا في بيان الأمور الواجبة فيه، الآن وصل حديثنا إلى الأمور المندوبة من الشارع التي يجب أن تتوفر بي على نحو الندب والندب والاستحباب. والندب في اللغة بمعنى الأمر المحبوب، يعني الأمر الغير ملزم الذي هو ليس بواجب لكنه مندوب، أي محبوب عند الشارع، يندب إليه ويقرب إليه وهو محبوب عنده. من الأمور المستحبة في اللعان وحصول التلاعن أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، يعني يعطي ظهره للقبلة بحيث يكون الزوجان المتلاعنان في قباله مستقبلين القبلة. وهذا الأمر المحبوب المستحب المندوب اللي ورد في الروايات والنصوص عللته بأنه الوجه فيه، عللته الروايات إنه أردع لهما من كلام الباطل، خصوصا وقت الاستحلاف، لأن الزوجان إذا كانا مستقبلي القبلة هذا أردع لهما أن يحلفا بالباطل أو يقولا كلام الباطل وقت الحلف. هذا من الأمور المندوبة. وكذلك أن يقف الرجل عن يمينه، يعني يقف الزوج الرجل الذي يريد الملاعنة عن يمين الحاكم، والمرأة عن يمين الرجل، أي إن المرأة المتلاعنة وهي الزوجة تقف على يمين زوجها الرجل. وأن يحضر من يسمع اللعان، يعني تشهد طائفة من المؤمنين إقامة الحد عليهما، فتحضر جماعة من المسلمين من أعيان البلد أو صلحائها أو علمائها أو الوجوه المعروفة، يشهدون وقوع اللعان بين الزوجين تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما روي من أن جماعة من الصحابة كانت تحضر اللعان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي إن النبي كان لا يقيم اللعان إلا بحضور جماعة من الصحابة تشهد وقوع اللعان بينهما. وأن يعظه الحاكم ويخوفه. من الأمور المندوبة أيضا المستحبة والمحبوبة في اللعان إن الحاكم الشرعي يعظ الزوج ويعطيه موعظة ويخوفه من إقامة اللعان، بأن يقول الحاكم للزوجين: ليتب الكاذب منكما، أو لا يلاعن ويدخل في اللعان وإلا يلعن نفسه، ولا يدعو على نفسه بغضب الله عز وجل، فإن لعنة الله مبيدة وغضبه شديد. أو يقرأ عليهما قوله تعالى: الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، أي الذين يحلفون كذبا ولا يقيمون وزنا لعهد الله والإيمان والحلف به، فهؤلاء طبعا يكونون موعودون بالغضب الشديد. طبعا هذا يكون أردع لهما، لأنه لعل أحدهما كاذب في دعوة، فيكون أردع أن يرجع عن الإيقاع باللعان مع زوجته. وأن يعظه الحاكم ويخوفه بعد الشهادات، يعني بعد الشهادات الأربعة قبل ذكر اللعن، يعني قبل أن يكون يقول الخامسة أن لعنة الله عليه إن كنت مثلا من الكاذبين، وكذا الحال في المرأة قبل ذكر الغضب، يعني قبل ذكر الصيغة الخامسة، لأن اللعان كما مر علينا هو أربع صيغ بالشهادة والخامسة تكون باللعن. فقبل أن يذكر الصيغة الرابعة أنه يشهد الرجل بالله أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها، يقول قبل أن يقول في الخامسة أن علي لعنة الله إن كان من الكاذبين، أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، يعظه الحاكم. وكذلك المرأة بعد أن تشهد أربع مرات يعظها الحاكم قبل أن تقول الشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان هو من الصادقين فيما رماه بها. وأن يعظه الحاكم ويخوفه بعد الشهادات أي الأربع قبل ذكر اللعان، وكذا الحال في البراءة قبل ذكر الغضب. وقد يغلظ اللعان بالقول والمكان والزمان، التغليظ بمعنى التجديد في القسم. من الأمور المحبوبة والمندوبة في اللعان أن الحاكم الشرعي يغلظ ويشدد في الحلف، والتغليظ هو بمعنى التجديد في القسم، لاستحباب أن الحاكم الشرعي يغلظ القسم لكي يخاف الكاذب منهما ويترك القسم. واللعان هو نوع من القسم والتغليظ. هذا التغليظ والتجديد في القسم تارة يكون بالقول، يعني يذكر أسماء الله تعالى اللي تؤذن وتنبئ بالانتقام أو بالعظمة أو الشدة، كما يقول الحاكم مثلا للزوجين هكذا أقسما: أشهد بالله المنتقم من الظالم القاصم. هذا تجديد، المنتقم القاصم، هذه أسماء لله سبحانه وتعالى تؤذن بالانتقام أو العظمة. وطبعا هذا يكون أردع للكاذب، والذي يكون مثل الظالم القاصم للكاذب الذي هو أشد المعاقبين. وتارة يكون التجديد بالمكان، ومعنى التجديد بالمكان أنه يحصل التلاعن بين الزوجين في مكان شريف أو بقعة مقدسة، وهذا يكون أردع وأخوف لهما، مثل الأماكن المشرفة كالمسجدين في مكة والمدينة أو المسجد الأقصى أو عند قبر النبي أو الأئمة مثل العتبات المقدسة، أو كما ورد في الروايات أن يكون بين الركن والمقام وهو المسمى بالحطيم، أو في الروضة المقدسة بين قبر النبي ومنبره. هذه أماكن مقدسة وقوع اللعان فيها لو كان أحدهم كاذب هذا يشدد عليه ويكون أخوف وأردع له. وقد يكون التغليظ في الزمان أي إيقاع اللعان في وقت شريف. عندنا بعض الأزمنة شرفها الشارع مثل يوم الجمعة، ليلة القدر، وقت العصر من بعد الصلاة، هذه أماكن مشرفة يوقع فيها اللعان. نعم. ويجوز اللعان في المساجد والجوامع. الأماكن اللي يقع فيها اللعان منها المسجد اللي هو يتخذ للصلاة، أو الجوامع. الجوامع هو كل مكان يجتمع فيه الناس، سواء كان حسينيات أو نوادي أو منتدى. نعم، هذه الأماكن اللي يجتمع فيها مجموع الناس يمكن إيقاع اللعان، حتى يمكن أن تشهد طائفة من المؤمنين لوقوع اللعان بينهما، إذا لم يكن هناك مانع يمنع من الكون في المسجد، يعني لا يوجد مانع يمنع من حضور المسجد مثل الحائض التي يحرم عليها دخول المسجد، أو المرأة النفساء التي أيضا يحرم عليها دخول المسجد، أو الزوج الجنب الذي أيضا يحرم عليه دخول المسجد. فإن اتفقت المرأة حائضا أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات. إذا صادف واتفق أن المرأة كانت حائض وكان الحاكم مجلسه المسجد وأقام فيه اللعان، طبعا نحن نعرف أن من أحكام الحائض أنه يحرم عليها دخول المسجد، ولكن الحاكم مكان الحكم اللي يقيم فيه اللعان هو في المسجد، لا يحضر الحاكم الشرعي المرأة لدخول المسجد لأنه سوف ترتكب محرم، لهذا سوف ينفذ ويرسل الحاكم إليها من يستوفي ويأخذ الشهادات منها وهي في بيتها، يعني يرسل إليها موفد إلى منزلها تؤدي أمامه الشهادات الأربعة ولا يحضرها في المسجد. نعم، يحضر الزوج فقط، لأن الزوج ما يوجد مانع يمنعه من دخول المسجد، هذا الذي قيل. وبعض الفقهاء يقول إن الأولى أن تحضر المرأة لكن لا تدخل المسجد، إنما تقف على الباب، لأن هذا وقوفها على باب المسجد أنسب بالتغليظ، لأن إحنا قلنا من موارد التغليظ هو حصوله بالمساجد أو الأماكن المقدسة، فالأولى أن تقف عند باب المسجد وتأتي بالشهادات لأنه أنسب بالتغليظ، والزوج يؤدي شهاداته وقسمه من داخل المسجد. نعم. وكذا لو كانت غير بورزة لم يكلفها الخروج من منزلها، يعني لو كانت هذه المرأة امرأة شريفة أو عفيفة أو صاحبة مقام لا تبرز لمجامع الرجال، غير بورزة يعني لا تبرز ولا تظهر أمام مجاميع الرجال مثل المرأة الشريفة لشرفها أو حسبها أو منزلتها في قومها، وهي لا تعتاد الخروج إلى مجامع الرجال، لا يكلفها الحاكم الشرعي الخروج من منزلها، بل يراعي مقامها وحسبها وعفتها، ويجوز أن يستوفي الشهادات عليها وهي من داخل مسجدها، من داخل دارها ومنزلها، وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه، يعني في منزلها، يعني يأخذ الشهادات منها وهي في داخل منزلها من دون أن يكلفها الخروج منه أو الحضور إلى المسجد أو إلى مكان الذي يقيم فيه الحاكم لأجل إيقاع اللعان. وقال الشيخ رحمه الله: اللعان أيمان وليس شهادات. وقع كلام عند فقهائنا إن اللعان هل هو في أصله أيمان وحلف أو هو شهادات؟ والسبب في هذا الاختلاف لأن اللعان فيه أيمان وفيه شهادات، الشهادات الأربع والأيمان اللي هو قوله بالله، فالبعض من الفقهاء ذهب إلى أنه أيمان أي حلف. من فقهائنا الذي اختار ذلك هو ابن براج في كتابه المهذب، والفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، وأيضا من فقهائنا الذي ذهب إلى أنه أيمان العلامة الحلي رحمه الله في كتابه القواعد وغيرهم. الشيخ الطوسي رحمه الله كذلك في كتابه المبسوط والخلاف اختار أنه أيمان يعني حلف وليس شهادات. طبعا هذا أخذ لماذا يقول ولعله نظر إلى اللفظ فإنه بصورة اليمين، يعني استدل له بأنه أيمان وحلف أخذا من اللفظ الذي يوقع فيه اللعان لأنه بصورة اليمين، مأخوذ من قوله تعالى بالله إني لمن الصادقين. بالله، ها قوله بالله إنه لمن بالله إني لمن الصادقين، بالله إنه لمن الكاذبين، هذا كالصريح في اليمين، لأن هذه الباء هي باء للقسم، وذكر الله سبحانه وتعالى المقسم به يشير علما إلى تقريبه إلى أنه قسم ويمين. نعم. طبعا إضافة إلى ذلك إن اللعان يقع من قبل الفاسق والمؤمن والعادل بخلاف الشهادة، لأن الشهادة لا تقبل إلا من العدل، فهذا أيضا يقرب إلى أنه يمين وليس ماذا شهادة. نعم. وإلى صحته من الفاسق والعادل بخلاف الشهادة التي لا تقبل إلا من العدل. وبعض فقهائنا ذهب إلى أن اللعان هو قسم من أقسام الشهادات، منهم الفقيه ابن جنيد فيما حكاه عنه العلامة في كتابه المختلف، والوجه في ذلك تمسكا بالإطلاق الموجود من لفظ الشهادة اللي موجود في صيغ ماذا اللعان. النظر الثاني وأما أحكامه. الآن وصل حديثنا إلى بيان بعض الأحكام المتعلقة في اللعان وتشتمل على مسائل. المسألة الأولى يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل. المسألة الأولى اللي أريد نتناولها في أحكام اللعان هي مسألة أنه الرجل عندما يقذف زوجته ويتهمها بالزنا، نعم هذا يوجب الحد في حق الرجل، لأنه الزوج اللي يقذف زوجته من دون دعوة وجود الشهود على ذلك هذا يسمى قذف، والقذف حده أن يقام عليه ويضرب 80 صوتا، لأنه ليس عنده شهادة شهود رأوا أن زوجته تزني، والشارع يشترط في ثبوت فاحشة الزنا وجود 4 من الشهداء يرون الزوج ترتكب هذه الفاحشة، وهو ليس عنده شهداء شهود يشهدون له بذلك، ومع ذلك رماها وقذفها ويدعي إنه رآها تزني، لكن ليس له شهود على ذلك. هذا يلزم أن يقام عليه حد القذف 80 صوتا. ولكن كيف يستطيع الزوج أن يدفع عن نفسه ماذا الحد ويسقطه؟ من خلال اللعان، لأن اللعان هو يسقط عنه الحد، وبلعانه سقوط الحد في حقه. فلهذا الزوج اللي يرمي زوجته ويقول إنها ترتكب فاحشة الزنا من دون شهود يرونها على ذلك، يوجب إقامة حد القذف عليه وهو الجلد 80 صوتا. لكن لو قال إني ألاعن، سوف يسقط الحد في حقه ولا شيء عليه. ووجوب الحد في حق المرأة كذلك، المرأة التي يقام عليها اللعان في حق المرأة، لأنه راح يصبح الزوج اللي يقذف زوجته وما يقيم بينه ويتم اللعان من خلاله، يدفع عن نفسه الجلد والقذف اللي هو 80 جلدة. أما إذا رفض اللعان وما اختاره، راح يوجب إقامة الحد عليه، سوف يضرب 80 جلدة. هذا بالنسبة لمن؟ للزوج. أما المرأة إذا لاعنت كذلك تسقط عن نفسها ماذا؟ تسقط عن نفسها الحد. ولكن إذا هي أيضا رفضت اللعان، سوف يقام عليها الحد، أي ثبوت حق الزنا في حد الزنا في حقها، لأنه راح تصبح شهادات الرجل بمنزلة إقامة البين عليها. راح تقوم شهاداته الأربعة التي يؤديها الرجل مقام الأربعة شهود التي يثبت فيها فاحشة الزنا عليها. فلهذا إذا لم تدخل في اللعان، سوف يقام عليها حد القذف اللي هو حد المرأة المحصنة التي لها زوج إنها تقذف بفاحشة الزنا، ولكن لو اختارت اللعان سوف يسقط الحد عنها باختيارها للعان. وهذا أخذا من قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب 4 شهادات إلى قوله تعالى ومع لعانهما ثبوت أحكام 4. إذا الزوج والزوجة اختاروا اللعان، سوف يتعلق ثبوت 4 أحكام. هذه الأحكام استفيدت من الأخبار والروايات. الأول سقوط الحدين عنهما. فلهذا احنا قلنا إن الرجل عندما يغذف زوجته بفاحشة الزنا من دون الشهود، هذا يلزم عليه إقامة الحد، وحد القذف إن الرجل يجلد 80 صوتا. لكن لو اختار اللعان سوف يسقط عنه الحد. وكذا المرأة لو اختارت اللعان سوف تسقط عن نفسها ماذا؟ حد الرجم. إذا كانت زوجة محصنة أو عدها محصنة أو عدها الإحصان اللي هو أن زوجها حاضر يغدو عليها موجود غير غائب عنها وموفر حقوق الزوجية كحق الفراش لها، هذا يسمى الإحصان، ومع ذلك ارتكبت فاحشة الزنا، هذا مع الإحصان ترجم. ومع عدم الإحصان كما لو كان زوجها غائب أو غير حاضر أو مثلا هاجر لها ولا يؤدي حقوق الفراش لها، تجلد 100 صوت. لكن لو اختارت اللعان سوف تدفع عن نفسها حد الرجم وكذلك حد الجلد. هذا الحكم الأول. ثانيا وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة. لو كان الملاعنة حصلت بالسبب الثاني وهو إنكار الولد أو نفيه، والزوج قال إنه هذا الولد الذي ولدته زوجتي ليس ولدي وليس ابني، نفاه نكره، سوف ينتفي الولد عن الرجل لو اختار اللعان دون المرأة. أما المرأة التي لا تنكره سوف يثبت حق النسب لها ويكون ابنا لها. ومعنى انتفاء الولد عن الرجل أي لا يثبت نسبه، وإذا انتفى النسب سوف ينتفي سبب من أسباب الإرث، يعني لا يرثه الأب بعد لا يرث ولده، لأن من أسباب الميراث هو ثبوت النسب، والمفروض هو نفاه ونكره. نعم دون المرأة لأن المرأة في مفروضنا لا تنفيه بل تقول هو ولده، هاي ما إذا كانت الملاعنة ماذا لنفي الولد. إذن الولد شرعا هو ابن المرأة يرثها وترثه، ولكن هو ليس ابن للزوج شرعا لأنه نكره، فلهذا لا يرث أحدهما الآخر، بل تسقط حتى حقوق الأبوة والبنوة بينهما من صلة الرحم، حق النفقة، حق الحضانة، ها كلها تسقط الحقوق التي موجودة بينهما لسقوط ثبوت النسب شرعا. هذا فيما إذا كان اللعان لنفي الولد لا لمجرد الزنا. ثالثا، زوال الفراش، والفراش هو كناية عن الزوجية الموجودة بين الرجل والمرأة، فمن اللحظة التي يحصل فيها اللعان سوف تصبح المرأة ليست زوجة للرجل. رابعا، التحريم المؤبد، بمعنى أنه بعد حصول اللعان وتمامه تحرم هذه المرأة على الرجل، ولا يجوز له أن يتزوجها إلى الأبد. إلى الأبد يعني ما دام حيين، يعني على طول حياة الزوجين. ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكله ثبت عليه الحد. إذا الزوج اختار اللعان وبدأ به، ولكن في أثناء اللعان توقف، قال أنا كذبت في رمي زوجتي بالزنا، أو كذبت في نفي للولد وهذا الولد ولدي وأنا كنت كاذب فيما ادعوته، هذا يسمى إكذاب نفسه في أثناء اللعان. أو نكله، نكله بمعنى امتنع عن اللعان، أي رجع عنه، رجع عن الشهادة حتى ولو كان بكلمة واحدة، بمعنى أنه لم يكمل الشهادات، لم يكمل الشهادات والقسم للفصول الخمسة للعان، حتى لو امتنع ونكل بكلمة واحدة من هذه الفصول كما يقول الفقهاء. ففي هاتين الصورتين من إكذاب نفسه أو عدم إكمال اللعان أو عدم اللعان سوف يثبت عليه الحد. لماذا؟ لأنه بإكذاب نفسه أو نكول وامتناعه هذا يثبت على نفسه ماذا؟ كذبه في دعوة، فيثبت عليه حد القذف، فسوف يقذف ماذا؟ ويجلد 80 جلدة، فيثبت عليه الحد. نعم، لم تثبت عليه الأحكام الباقية. الأحكام الباقية من نقصد بها ماذا؟ انتفاء الولد، زوال الفراش، التحريم المؤبد، لأن هذه الأحكام الثلاثة المتبقية مترتبة على اللعان، زوال الفراش، انتفاء الولد، والتحريم المؤبد. فما دام تبقى الزوجية، إذن راح يبقى ثبوت نسب الولد له، ثبوت الفراش موجود، الحرمة لا تقع، لأن هذه الأحكام الباقية مترتبة على تمامية اللعان. وبما أنه لم يكمل اللعان أو أكذب نفسه في أثناء وتوقف أو نكل وامتنع عنه أو لم يكمله، فبالتالي لا تثبت باقي الأحكام الأخرى، لأن قلنا ثبوت هذه الأحكام مترتب على تمامية اللعان الذي لا يتحقق إلا بإكماله، فبدونه لا يتحقق شيئا منها. يعني سوف يبقى الولد منتسب إليه، ويبقى فراش الزوجية بينهما، ولا يحصل تحريم مؤبد بينهما. ولو نكلت هي أو أقرت رجلت. إذا الزوجة أثناء فصول اللعان نكلت، يعني امتنعت عن اللعان، أما عن إكماله ولو بكلمة واحدة، أو لم تؤديه بكل فصوله، أو أقرت على نفسها بما رماها من الزنا، يعني قالت نعم أنا ارتكبت فاحشة الزنا، أو أقرت بنفي الولد عنها، بالنسبة للإقرار بما رماها من الزنا رجمت، يعني سوف ترجم. والرجم بمعنى أنه الزوجة يحفر لها حفيرة وتدفن إلى صدرها، ولا يخرج منها إلا رأسها، وترضخ وتضرب بالحجارة حتى تموت، هذا يسمى بمن؟ بالرجم. تدفن المرأة إلى صدرها وترضخ وتضرب بالحجارة حتى تموت. طبعا هذا حد الزنا لو كانت هي محصنة، والإحصان إنها متزوجة وزوجها حاضر غير مسافر يغدو عليها ويروح ومخل بينه وبينها، يعني ليس مفقود ولا مسجون مثلا، وليس ممتنع من رؤيتها، ويعني مضاجع لها، يعطيها حق الفراش، ومع ذلك زنت، فحينئذ يتم الإحصان الذي يثبت به الرجم عليها. نعم. وسقط الحد عنه، طبعا هي رجمت لأنها محصنة، هذا طبعا إذا كان اللعان بقذفها بالزنا. نعم، لو نفى الولد ولم يقذفها، ولكن هي قالت ليس ولده، فهذا لا يثبت عليها الحد. لماذا؟ لأن يجوز أن يكون هذا ليس ولده حصل بوطئ شبهة، فلذلك لا يقام عليها الحد، لم يلزمها الحد، إلا إذا أقرت هي بالزنا، فحينئذ قالت يعني هذا ليس ولده لأني زنيت به، زنيت حينئذ سوف ترجم. أما إذا نفت الولد وقالت صحيح وليس ولده ولكن حصل من وطئ شبهة، لا يلزمها الحد. وسقط الحد عنه، هاي بالنسبة للزوج. أما الزوج يسقط الحد عنه لماذا؟ لأن هو أدى اللعان بتمام فصوله، وإحنا قلنا من الأحكام المترتبة بعد تمامية اللعان سقوط الحد، فمن جانبه يسقط الحد عنه بلعانه. ولم يزل الفراش، يعني فراش الزوجية لا يسقط عنه، ومعنى عدم سقوطه يعني تبقى هي زوجة له، ومعنى تبقى زوجة له يعني لا يسقط حق الاستمتاع بها. ولم أحسنتم، ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم، يعني لا يسقط الفراش وتبقى زوجه وله حق التمتع بها ولا يثبت التحريم، فلا يعني لا تصير عليه حراما مؤبدا، بل هي باقية زوجة له يتمتع بها ولو كان قبل الرجم، بل عليه النفقة الزوجية. ولهذا الفقهاء يقولون إنه عليه نفقة الكفن حتى بعد الرجم، يعني حتى بعد ما ترجم كون هو ينفق عليها بشراء الكفن إلها، ولا يثبت التحريم مع فرض نكولها أو إقرارها. نعم. ولو أذهب نفسه بعد اللعان لحق به الولد ولا يرثه الأب، يعني لو تمت فصول اللعان ولكن أكذب نفسه بعد تمامية فصول اللعان، يعني قال أنا كذبت فيما رميت به زوجتي أو كذبت فيما ادعيت في حقها، هذا الإكذاب حصل بعد اللعان. تلاحظون أخوتي، قبل قليل أكذب نفسه أثناء اللعان، الآن يكذب نفسه بعد تمام فصول اللعان. لحق به الولد لأنه أكذب نفسه، وهذا إكذابه إقرار بلحوق الولد به وثبوت نسبه، فسوف يلحق الولد به ويثبت نسبه، لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب. يرثه الولد لأنه مع ثبوت النسب، النسب سببا للميراث، فلذلك سوف يرثه الولد، ولا يرثه الأب، ولا وكذا لا يرثه من يتقرب بالأب. لماذا؟ لأن الأب بعدما أدى تمامية اللعان أسقط حق ثبوت النسب من جهته مع ابنه، لأنه مفروض أنه أكذب، مفروض المسألة أكذب نفسه بعد تمامية فصول اللعان، لهذا يرثه الولد لأن أكذب نفسه، وإقرار بلحوق الولد يثبت سبب الميراث له، لكن الأب اللي أكذب نفسه لا يرث الابن، كما لو فرضنا أن الابن مات قبل الأب، فالأب لا يرث الابن. لماذا؟ لأنه بتمامية فصول اللعان أسقط ثبوت النسب من جهته، وكذا لا يرثه من يتقرب بالأب، مثل منه، مثل الأقرباء اللي هو من جهة الأب، مثل أخ الأب اللي هو عم المن للولد، وكذلك أخت الأب اللي هي عمة إلمن للولد، وكذلك أولادهما، وكذا مثل الجد والجدة اللي هما من يا طرف، من طرف الأب، الجد اللي هو أب الأب والجدة التي هي أم الأب. أحسنتم، لأنه بعد تمامية فصول اللعان من قبل الأب سقط انتساب الولد إليه، فلذلك لا يكون سبب للميراث. وإحنا نعرف أنه سبب الميراث هو ثبوت النسب، لأن النسب هو السبب للميراث. وكذا لا يرثه، يعني لا يرث الولد من يتقرب به، يعني من يتقرب بالأب، لأن هذا الإقرار كما يقولون لا يتعدى منه المقر. وترثه الأم ومن يتقرب بها، بما أن الأم هي أصلا لا تنفي نسبة الولد إليها، فإذن هي باقية أم له ونسبها ثابت له من جهته، فإذن النسب ثابت وهو سبب الميراث، فلهذا الأم سوف ترث الولد. وكذا من يتقرب بالأم مثل منه، مثل أخ الأم اللي هو خال للولد، وأخت الأم اللي هي خالة للولد، وأب الأم اللي هي جد للولد، وأم الأم اللي هي جدة له. ولم يعد الفراش، يعني إذا سقط الفراش سوف لا يعود. لماذا؟ لأن بالإجذاب اللي حصل بعد اللعام سوف لا يعود الفراش. إحنا مو قلنا من الأحكام المترتبة بعد تمامية اللعام سقوط الفراش، فإذا سقط الفراش لا يعود حتى ولو أذهب نفسه بعد تمامية اللعان. لماذا؟ هاي مرت علينا سابقا، توجد قاعدة عند فقهائنا أن الساقط لا يعود، فبالإجذاب اللي حصل بعد اللعان سوف يسقط، سوف يسقط الفراش، وبإجذابه لنفسه بعد اللعان لا يعود الفراش لأن الساقط لا يعود. ولم يزل التحريم، كذلك احنا قلنا من الاحكام المترتبه بعد تماميه اللعان حصول الحرمه المؤبده بينهما، فاذا حصل التحريم المؤبد لا يزول التحريم بعد اجذاب الزوج لنفسه بعد تماميه اللعان. لهذا ورد عندنا في بعض النصوص والاخبار يرد اليه الولد ولا تحل له لانه قد مضى التلاعن، يعني لا تصبح حلالا له ولا يزول التحريم بذلك. وهل عليه الحد؟ فيه روايتان أظهرهما إنه لا حد عليه، يعني الزوج بعد أن يكذب نفسه بعد تمامية اللعان ويقول إنه أنا كذبت فيما رميت به زوجتي، هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ المفروض هو أدى تمامية فصول اللعان، وإحنا قلنا اللي الحد يسقط عن الزوج باللعان، ومن جهة أخرى هو أكذب نفسه بعد تمامية اللعان، فهل هذا يقيم عليه اللعان من جهة أخرى أم لا؟ توجد عندنا روايتان في هذا المجال. الرواية الأولى يستفاد منها إقامة الحد، والرواية الثانية يستفاد منها عدم إقامة الحد. المصنف يختار أظهرهما أنه لا حد عليه. نعم، الرواية الأولى نقرأها لكم اللي تدل إنه لا حد عليه، هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها، وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم إنه منه، فقال عليه السلام يرد إليه ولده ولا يجلد لأن اللعان قد مضى. صحيحة الحلبي عن الإمام أبي عبد الله الصادق في رجل لعن امرأته، يعني تم فصول اللعان وهي حبلى وقد استبان حملها يعني ظهره، وأنكر ما في بطنها يعني قال هذا ليس حمل مني وليس ولدي، لكن لما وضعت هو ولدته ادعاه، قال يعني هذا ولدي وأقر به وزعم إنه منه يعني من وطئه. الإمام يقول يرد إليه ولده، نعم، ولا يجلد. ولا يجلد شنو معناه؟ يعني يسقط عنه الحد لأن اللعان قد مضى. هذه الرواية استفاد إنه لا حد عليه، ولهذا بعض فقهائنا أفتوا على ضوئها، مثل الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، العلامة الحلي في أحد قوليه في كتابه المختلف وكتاب التحرير، واختاره المصنف المحقق رحمه الله عندما قال ماذا أظهرهما إنه لا حد عليه. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية يستفاد منها إن عليه الحد، هي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام، يقصد به الإمام الكاظم عليه السلام.
أبي محمد
عن أبي الحسن عليه السلام، الرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام، إنه سأله عن رجل لعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أجذب نفسه، هل يرد عليه ولدها؟ قال عليه السلام إذا أجذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته أبدا. الرواية مروية عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن، يسأل عن رجل لا عن امرأته، يعني تنفص للعان وانتفى من ولدها، قال هذا الولد ليس ولدي، ثم بعد ذلك أكذب نفسه قال هذا الولد مني، هل يرد عليه الولد؟ الإمام يقول إذا أكذب نفسه جلد الحد، يعني يدل على إقامة الحد عليه، ورد عليه ابنه وهي لا ترجع إليه، يعني تحرم عليه أبدا. هاي يدل على ماذا؟ ترتيب أحكام اللعان بعدها. هذه الرواية أفتى على ضوئها الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، وبها أيضا أخذ الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، والعلامة في كتابه القواعد، وكذلك الشهيد الثاني في كتابه ماذا؟ المسالك. نعم، مع اللعان هو قد أكد القذف، ومع اعترافه وأقراره بالكذب فهذا أيضا قذف محر، والرواية نص عليه. نعم، ولا يوجد تنافي بين الرواية الأولى والثانية، لأن يمكن حمل سقوط الحد عليه بالأولى مع علمه أو صدقه أو اشتباه الحال عليه. يعني أصحاب القول الثاني اللي قالوا إن عليه الحد، كيف وجهوا الرواية الأولى؟ من الرواية الأولى تقول لا يجلد، وجهوها قالوا إنه هو مع تمامية اللعان قد أكد حصول القذف، يعني أكد حصول القذف ومع اعترافه وإقراره وثم بعد ذلك مع اعترافه وإقراره بالكذب راح يثبت القذف عليه، فتأكيد الحد عليه أصبح أكثر آكد. ولكن الرواية اللي تذكر إنه لا يجلد لعلها محمولة على إنه ماذا؟ سقوط الحد عليه في الأولى مع العلم بصدقه، يعني إحنا نعلم أنه صادق، أنه هو لم ماذا أنها مثلا لم ترتكب فاحشة الزنا، فيمكن حمل سقوط الحد عليه في الأولى مع العلم بصدقه أو اشتباه الحال عليه. هكذا وجهوا الرواية الأولى. إذن قال وهل عليه الحد؟ فيه روايتان أظهرهما أنه لا حد عليه، وهذا يظهر أن المحقق رحمه الله مال مع القول الأول اللي هي صحيحة الحلبي اللي تقول أنه لا يجلد، ولو اعترفت بعد اللعان هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.